بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة والأحبة والأبناء في تلك الديار، أسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا ولكم في هذا اللقاء، وأن يجعله نافعا وحجة لنا لا علينا يوم نلقاه، إنه جواد كريم. وقد رغب الإخوة أن أتذكر وأن أذكر معكم نفسي أولا وإخوتي ثانيا في هذا المسجد، مسجد الفاروق في مدينة مونتريال بكندا. ولا شك أن التذكير والذكر أصل دل عليه الكتاب والسنة، وعليه جرى عمل السلف الصالح من الأئمة حتى يومنا هذا. قال الله جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتخول أصحابه بالموعظة، وكان الصحابة يتخولون أصحابهم وتلامذتهم بالموعظة والتذكير، وهكذا. ولا شك أيها الأحبة أننا في مثل هذه الأوقات العصيبة التي تمر على الناس أو على كثير من الناس، فإنهم محتاجون إلى ما يرشدهم ويدلهم إلى طريق الخلاص والنجاة والفوز برضوان الله والخلاص من مساخطه ومن الفتن التي تلطم وتتلاطم هنا وهناك كموج البحر، كتلاطم موج البحر. ولا سبيل لك أيها المحب إذا ما أردت الخلاص والنجاة والفوز بالرضوان والسعادة في الدارين إلا بلزوم سنة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، الذي أرسله الله رحمة للعالمين. قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة، وشرعه رحمة، واتباع سنته وطريقته رحمة، وعاقبة ذلك الرحمة بإذن الله جل وعلا، لأنه نفذ الأمر الإلهي والأمر النبوي، وسلك الصراط المستقيم الذي يدعو الله جل في علاه أن يهديه إليه بقوله اهدنا الصراط المستقيم. قال الله جل وعلا عن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا شك أيها الأحبة أن كلما بعد العهد عن مشكاة النبوة ازداد الضعف وقلت البصيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لانتشار الجهل وقلة العلم، أعني العلم السني الصحيح. والمراد بقلته أي قلة حملته العارفين به الراسخين فيه الذابين عن حياضه. وإلا فمن نظر في كتاب الله جل وعلا وتأمل في هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه علم أن لا خلاص له ولا نجاة ولا فوز ولا فلاح ولا سعادة في الدارين إلا باتباع السنة قلبا وقالبا. يقول إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله كما نقله عنه ابنه عبد الله في مسائله أنه قال: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في 33 موضعا. انتهى كلامه رحمه الله. وما هذه الكثرة إلا للدلالة على أهمية والتأكيد على وجوب الطاعة والالتزام بالسنة إذا ما رغبت وأردت النجاة والخلاص. يقول الله جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول جل في علاه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ويقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ويقول جل في علاه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ويقول عز من قائل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعز: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول جل وعلا متوعدا من تنكب عن السنة فقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول جل وعلا متوعدا أيضا: ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ويقول جل وعز: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم فدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول جل في علاه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والآيات كثيرة أيها الإخوة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم بما أخرجه الإمام البخاري في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من عصاني دخل من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وجاء أيضا عند الإمام أبي داود في سننه والترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه أيضا والإمام أحمد وغيرهم من حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح. قال الحافظ أبو نعيم: هو حديث جيد من صحيح حديث الشاميين. قال عليه قال رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، فأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليك عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذا الحديث وغيره في الباب كله أو كلها تدل على وجوب الامتثال للسنة والوعيد لمن تنكب عنها ورغب عنها. فكل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى، فأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم استغربوا واستنكروا أن يكون شخص يأبى دخول الجنة. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قالوا قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولهذا قال الإمام ابن حبان البستي رحمه الله في مقدمة صحيحه: طاعة الرسول هي الانقياد لسنته، إلى أن قال: مع رفض قولي كل من قال شيئا في دين الله بخلاف سنته دون الاحتيال في دفع السنن بالتأويلات المضمحلة والمخترعات الداحضة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا حديث العرباض الذي مر معنا، حديث العرباض بن سارية، حديث عظيم، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة. فالعرباض يصف وعظ النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ومنه تستنبط أيها المحب وتفهم أن الموعظة يجب أن تكون بالكتاب والسنة لا بالقصص والأكاذيب والاختراعات والخزعبلات، إنما الوعظ يكون بالدليل الشرعي. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، أنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. الحديث: الوصية معلوم أنها إنما تكون في أمر مهم ولأمر مهم. وهذا الحديث قام ورسم فيه أمران اثنان عظيمان، هما وجوب الاتباع، والثاني النهي عن الابتداع. النهي عن الابتداع أي في الدين، لأن الابتداع في الدين أمره خطير خطير خطير، إذ هو إباء إباء عن سنته عليه الصلاة والسلام، ورغبة عنه، ولو ادعى صاحبه المحبة والرغبة فيما عنده، لأنك إن كنت تحبه محبة صادقة لا يجوز لك أن تخالفه، ولا أن تشاقه، ولا أن تخترع طريقة وتسلك سبيلا يخالف الهدي الوارد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب عليك أيها المحب أن تلزم السنة في دقيق الأمور وجليلها، في صغير الأمور وكبيرها، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، وأن تكون صادقا في الاتباع، راغبا في الفوز فيما عند الله. كيف؟ والله جل وعلا يقول ممتنا على خلقه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه جل وعلا يشهد بأنه أتم الرسالة وأكمل الدين ببعث النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وما قبضه الله حتى أتم لنا الدين وبينه أتم وأكمل بيان صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء في الصحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ولن يقبضه الله حتى يقيم ولن يقبضه الله حتى يقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله. أي هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، ما مات عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين لنا الدين أتم وأكمل البيان، فصلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه. كيف وهو القائل في حجة الوداع: تركت فيكم مالا تضلوا إن اعتصمتم به، تركت فيكم مالا تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. أقول: وماذا في كتاب الله؟ في كتاب الله الأمر بطاعة الله والأمر بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والنهي عن ضد ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. والحديث عند مسلم في الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أصحابه في حجة الوداع هذا السؤال كان يشير بأصبعه الشريفة إلى السماء وينقضها إلى الأرض يقول اللهم اشهد ألا هل بلغت اللهم اشهد 3 مرات. فهذه أيضا شهادة من خير خلق الله بعد الأنبياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شهدوا له بأنه بلغ وأدى ونصح وهي شهادة خير القرون بذلك. فشريعته عليه الصلاة والسلام تتصف بالكمال والعموم والبقاء. فقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام كل ما نحتاج إليه في أمور ديننا ودنيانا في أمور الدنيا وأمور الآخرة. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام. وما توفي عليه الصلاة والسلام وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما. والنبي عليه الصلاة والسلام علم العبادة والخلق كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف للعباد العرش والكرسي والملائكة والجن والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه حتى كأنه رأي العين. وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم حتى كأنهم يرون كأنهم كانوا بينهم. وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمته قبله. وعرفهم عليه الصلاة والسلام من أحوال الموت وما يكون بعده للبرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم عليه الصلاة والسلام من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق أهل الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه. وكذلك عرفهم عليه الصلاة والسلام من مكائد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. وعرفهم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها وما يتحرزون به من كيده ومكره وما يدفعون به شره ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم عليه الصلاة والسلام من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم عليه الصلاة والسلام من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دينهم لاستقام لهم دنيا استقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فجاءهم عليه الصلاة والسلام بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحجهم الله إلى أحد سواه، فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها أنها ناقصة تحتاج إلى سياسة خارجية عنها تكملها، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها؟ ومن ظن هذا فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده. وسبب هذا كله خفاء ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على من قل نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والبلاد وقالوا هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم. انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله من كتابه العظيم إعلام الموقعين عن رب العالمين. فقل لي بربك أيها المستمع المحب، ما الذي بقي من أمر الدين دقيقه وجليله لم يبينه لنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله وبالله وتالله ما بقي شيء أبدا. فصلوات الله وسلامه الأتمان الأكملان عليه عليه الصلاة والسلام. فكيف أيها المحب بعد ذلك تطلب النجاة وتطلب السلامة وترغب في الفلاح من غير هديه وطريقته وفي غير اتباع سنته؟ أوردها سعد، وسعد مشتمل: ما هكذا يا سعد تورد الإبل، فلا طريق لك ولا فلاح ولا سعادة إلا بلزوم السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهنيئا هنيئا لمن صدق في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلبا وقالبا، فإنه يتقلب في نعائم شتى وثمرات كثيرة لا حصر لها. كيف وقد قال أئمتنا ومنهم الإمام الزهري رحمه الله كما أخرج ذلك الإمام الدارمي في سننه بسند صحيح أنه كان يقول: كان علماؤنا في ممن مضى يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال إمام دار الهجرة الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه ورحمه: السنة سفينة نوح، أو مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. فيا من ترغب في النجاة، إياك وبنيات الطريق، عليك بالسنة ولزومها فهي الصراط المستقيم. وبالصدق فاحذر كل الحذر، وفر من البدعة، احذر كل الحذر من البدعة وأهلها، وفر منها ومن أهلها فرارك من الأسد. والسنة لا تجتمع مع البدعة بل هي ضدها. ولهذا في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه كما مر قلت أنه دل على أمرين عظيمين: وجوب اتباع السنة، والثاني النهي عن البدع. ولزوم السنة فيه العصمة من الفرقة والاختلاف والوقوع في البدع. لهذا جاء في الحديث حديث العرباض قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هنا الفرقة والعذاب والبدع والهلكة. فأنهم قالوا: كيف النجاة يا رسول الله؟ قال: تريدون النجاة فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الحديث. ولهذا علق الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند هذا الحديث بقوله، في قول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، قال في قوله عليكم بسنتي عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيان واضح أن من واظب على السنن وقال بها ولم يخرج على غيرها ولم يعرج على غيرها من الآراء من الفرقة الناجية يوم في القيامة. يعني من واظب ولم يعرج على غير السنة فإنه من الفرقة الناجية في القيامة. ثم قال: جعلنا الله منهم بمنه. انتهى كلامه. ونقول اللهم آمين. قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة عند هذا الحديث، يعني حديث العرباض، علق فقال في قوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال: إشارة إلى ظهور البدع والأهواء، والله أعلم. وقال: فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين والتمسك بها بأبلغ وجوه البدع ومجانبة ما أحدث على خلافها. انتهى كلامه رحمه الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقاه، وأن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يختم لنا ولكم بخير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.